أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الفصل 95 من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله. يقول الشيخ رحمه الله: سبحان الملك العظيم، سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، ومن أمن مكره قط ما عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر، وليملي في الإمهال للظالم، فيثيب هذا على صبره ويجزي هذا بقبيح فعله، مع أن هناك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه. فإذا أخذ أخذ عقوبة، رأيت على كل غلطة تبعة، وربما جمعت، فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته، فقيل فلان من أهل الخير، فما وجه ما جرى له؟ فيقول القدر: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به، واستتر حتى كأنه لا يعرف. فسبحان من أمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل. تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل بالعلم. فإني أكتب الحديث أرجو أن أرويه، وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه. فإذا تأملت باب المعاملات قل الأمل ورق القلب، وجاءت الدموع وطابت المناجاة وغشيت السكينة، وصرت كأني في مقام المراقبة. إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى رتبة، وإن حدث منه ما شكوت منه. والمعاملة وإن كثرت الفوائد التي أشرت إليها منها، فإنها قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان الذي اقتنع بصلاح نفسه عن هداية غيره، وانفرد بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى ربه. فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلزيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم، لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم. فإني لأكره لنفسي من جهة ضعف قلبي ورقته أن أكثر من زيارة القبور أو أن أحضر المحتضرين، لأن ذلك يؤثر في فكري ويخرجني من حيز المتشاغلين بالعلم إلى مقام الفكر في الموت ولا أنتفع بنفسي مدة. وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم المرض بضده، فمن كان قلبه قاسيا شديد القسوة وليس عنده من المراقبة ما يكفه عن الخطأ قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين. أما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به، بل ينبغي له أن يتشاغل بما ينسيه ذلك لينتفع بعيشه وليفهم ما يفتي به. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ويسابق عائشة رضي الله عنها ويتلطف بنفسه، فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من ضرورة التلطف بالنفس. فصل. من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباها لا يوصف ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته، ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. ووالله لو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أواني العافية لحصل كل مقصود من العمل بالتقوى. فالعاقل من مثل تلك الساعة، ساعة خروج الروح يعني، فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك، فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته، فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد. أما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها، كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني. وقال معروف لرجل صل من الظهر، فقال إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر، فقال وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر، نعوذ بالله من طول الأمل. وذكر رجل رجلا بين يديه بغيبة، فجعل معروف يقول له أذكر القطن أذكر القطن أذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. فصل. ربما أخذ المتيقظ بيت شعر فأخذ منه إشارة فانتفع بها. قال الجنيد ناولني سري رقعة، سري السقط معروف، ناولني سري رقعة مكتوب فيها سمعت حاديا في طريق مكة شرفها الله تعالى يقول أبكي وما يدريك ما يبكيني، أبكي حذارا أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني. فانظر رحمك الله ووفقك إلى تأثير هذه الأبيات عند سري، حتى أحب أن يطلع منها الجنيد على ما اطلع عليه، ولم يصلح للاطلاع عليها إلا الجنيد، فإن أقواما فيهم كثافة طبع وخشونة فهم. قال بعضهم لما سمع مثل هذه: إلى ما يشار بهذه؟ إن كان إلى الحق فالحق عز وجل لا يشار إليه بلفظ تأنيث، وإن كان إلى امرأة فأين الزهد؟ ولعمري إن هذا حداء أهل الغفلة إذا سمعوا مثل هذه، ولذلك ينهى عن سماع القصائد وأقوال أهل الغناء، لأن الغالب حمل تلك الأبيات على مقاصد النفس وغلبات الهوى. ومن أين لنا مثل الجنيد وسري؟ وإذا وجدنا مثلهما فهما خبيران بما يسمعان. وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع فالجواب أن سريا لم يأخذ الإشارة من اللفظ، ولم يقص ذلك على مطلوبه فيصيره تأنيثا أو تذكيرا، إنما أخذ الإشارة من المعنى، فكأنه يخاطب حبيبه بمعنى الآيات فيقول: أبكي حذارا من إعراضك وإبعادك. هذا هو الحاصل له، وما التفت قط إلى تذكير ولا إلى لفظ تأنيث. فافهم هذا. وما زال المتيقظون يأخذون الإشارة من مثل هذا، حتى كانوا يأخذونها من هذا الذي تقوله العامة ويلقبونه بكان وكان. رأيت بخط ابن عقيل عن بعض مشايخه الكبار أنه سمع امرأة مرة تنشد: غسلت له طول الليل، فركت له طول النهار، خرج عين غيري، زلق وقع في الطين. فأخذ من ذلك إشارة، معناها: يا عبدي إني حسنت خلقك وأصلحت شأنك وقومت بنيتك، فأقبلت على غيري، فانظر عواقب خلافك لي. وقال ابن عقيل: سمعت امرأة تقول من هذا المكان، وكانت كلمة بقيت في قلقها مدة: كم كنت بالله أقول لك لذا التواني غائله، وللقبيح خميرة تبين بعد قليل. كم كنت بالله أقول لك لذا التواني غائله، وللقبيح خميرة، وللقبيح خميرة تبين بعد قليل. قال ابن عقيل: فما أوقعه من تخجيل على إهمالنا لأمور غدا تبين خمايرها. فما أوقعه من تخجيل على إهمالنا لأمور تبين خمايرها غدا بين يدي الله تعالى. اللهم استرنا ولا تفضحنا واعف عنا. فصل: أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص، فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء، وكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة، فقلت: يا نفس السوء، يا نفس السوء، الإثم حواز القلوب، وقد قال السفت قلبك: فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء، لا خير في الدنيا كلها إن كان في تحصيلها شيء أوجب نوع كدر. وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين أو في المعاملة ما لذت. والنوم على المزابل مع سلامة القلب من الكدر ألذ من تكاءات الملوك. وما زلت أغلب نفسي تارة وتغلبني أخرى. ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لابد لها منه وتقول: فما أتعدى في الكسب المباح في الظاهر؟ فقلت لها: أوليس الورع يمنع من هذا؟ قالت: بلى. قلت: أليست القسوة في القلب تحصل بهذا؟ قالت: بلى. قلت: فلا خير لك في شيء هذا ثمرته. فخلوت يوما بنفسي فقلت لها: ويحك، اسمعيني أحدثك، إن جمعت شيئا من الدنيا من وجه فيه شبهة فأنت على يقين من إنفاقه؟ أنت على يقين أنك ستنفقينه؟ قالت: لا، قد أموت قبل أن أنفقه. يعني؟ قلت: فالمحنة أن يحظى به الغيث ولا تنالين إلا الكدر العاجل والوزر الذي لا يؤمن. ويحك يا نفس، اتركي هذا الذي يمنع منه الورع لأجل الله، فعامليه بتركه. وكأنك يا نفس لا تريدين أن تتركي إلا ما هو محرم فقط، أو ما لا يصح وجهه. أو ما سمعت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم وأملوا فما بلغوا مناهم؟ يا نفس، يا نفس، كم من عالم جمع كتبا وما انتفع بها، وكم من منتفع وما عنده عشرة أجزاء، كم من طيب العيش وكم من طيب العيش لا يملك دينارين، وكم من ذي قناطير منغص. أما لك فطنة، أما لك فطنة تتلمح أحوال من يترخص من وجه فيسلب منه أوجه؟ ربما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها فأنفق في سنته أضعاف أضعاف ما ترخص في كسبه، والمتقي معافى. فضجت النفس من لومي وقالت: إذا لم أتعد واجب الشرع فما الذي تريد مني؟ قلت لها: أظن بك عن الغبن، وأنت أعرف بباطن أمرك. قالت: قل لي ماذا أصنع؟ قلت: عليك بالمراقبة لمن يراك، ومثلي نفسك بحضرة معظم من الخلق، فإنك بين يدي الملك الأعظم يرى من باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك. يا نفس، خذي بالأحوط واحذري من الترخص في بيع اليقين والتقوى بعاجل الهوى، فإن ضاق الطبع مما تلقينا فقولي له: مهلا مهلا مهلا. فمن قضت مدة الإشارة والله مرشدك إلى التحقيق ومعينك بالتوفيق. الفصل تمام المئة. ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر أقول متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدا ولو ثبت؟ فمن يقيمه؟ من يقيم عليهم الحد يعني؟ وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم، فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم حتى رأيناهم قد نكبوا وأخذوا مرات ومرت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أنه ما يهمل شيء، فالحذر الحذر، فإن العقوبة بالمرصاد. فصل. اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع، فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأن سبب بقاء الإنسان ماله، فقد نهي عن التبذير فيه، فقيل له ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فاعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما أي قواما لمعاشكم. وقال عز وجل ولا تبسطها كل البسط، وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا، وقال تعالى لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله، وقال تعالى ينفقون أموالهم، وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. وجعل الله المال نعمة وزكاته تطهيرا، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما نفعني مال كمال أبي بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى التجارة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه عن ذلك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله. وكان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم يتجرون، ومن سادات التابعين سعيد بن المسيب مات وخلف مالا وكان يحتكر الزيت، وما زال السلف على هذا. ثم قد تعرض نوائب كالمرض يحتاج فيها إلى شيء من المال، فلا يجد الإنسان بدا من الاحتيال في طلبه فيبذل عرضه أو دينه. ثم للنفس قوة بدنية عند وجود المال، وهو معدود عند الأطباء من الأدوية، حكمة وضعها الواضع. ثم نبغ أقوام طلبوا طريق الراحة فادعوا أنهم متوكلة، وقالوا نحن لا نمسك شيئا ولا نتزود لسفر ورزق الأبدان يأتي، وهذا على مضادة الشرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وموسى عليه السلام لما سافر في طلب الخضر تزود، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر تزود. وأبلغ من كل هذا قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم يدعي هؤلاء المتصوفة بغض الدنيا فلا يفهمون ما الذي ينبغي أن يبغض، ويرون في زيادة الطلب للمال حرصا وشرها. وفي الجملة إنما اخترعوا بآرائهم طريقا فيها شيء من الرهبانية إذا صدقوا، وشيء من البهرجة إذا نصبوا شباك الصيد بالتزهد، فسموا ما يصل إليهم من الأرزاق فتوحا. قال ابن قتيبة في غريب الحديث عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، قال اليد العليا هي المعطية، قال والعجب عندي من قوم يقولون هي الآخذة ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة، أما الشرائع فإنها بريئة من حالهم. وفي الحديث ضاق البلد بمواشي إبراهيم ولوط عليهما السلام فافترقا، وكان شعيب عليه السلام كثير المال، ثم قد ند طمعه في زيادة الأجر من موسى عليه السلام فقال فإن أتممت عشرا فمن عندك. وكان ابن عقيل رحمه الله يقول من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذاب، فإن يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه بنيامين قال هل آمنكم عليه، فقالوا ونزداد كيل بعير قال خذوه. قال بعض السلف من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إلى أن يثبت صدقه، فإذا ثبت صدقه فهو مجنون. وقد نفر جماعة من المتصوفة خلقا عن الكسب وأوحشوا بينهم وبينه، وهو دأب الأنبياء والصالحين، وإنما طلبوا طريق الراحة وجلسوا على الفتوح، فإذا شبعوا رقصوا، فإذا انهضم الطعام أكلوا، فإذا لاحت لهم حيلة على غني أوجبوا عليه دعوة إما بسبب شكر أو بسبب استغفار، وأطموا الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة. وقد انعقد إجماع العلماء أن من ادعى الرقص قربة إلى الله تعالى كفر، فلو أنهم قالوا مباح كان أقرب حالا، وهذا لأن القرب لا تعرف إلا بالشرع، وليس في الشرع أمر بالرقص ولا ندب إليه. ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشمع في وجوه المردان وينظرون إليهم، فإذا سئلوا عن ذلك سخروا بالسائل فقالوا نعتبر بخلق الله. أفتراهم أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلس الشاب الذي وفد عليه من وراء ظهره وقال وهل كانت فتنة داود إلا من النظر؟ هيهات، لقد تملك الشيطان تلك الأزمة فقادها إلى ما أراد. والعجب ممن يزم الدنيا وهو يأكل فيشبع ولا ينظر من أين المطعم. وما زال صالح السلف يفتشون عن المطعم، حتى كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نعمل غدا. كان سري السقطي يعرف بطيب الغذاء وله في الورع مقامات، فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان ومال فلان، وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون رزقنا. فوا عجبا، إذا كان الآكل لا يبالي من أين، ولا لديه امتناع من شهوة ولا تقلل، ولا يخلو الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليلة، وأصله من مال قد عرف من أين هو، والحمام دائر، والمغني يدق بدف فيه جلاجل، ورفيقه بالشبابة، وسعدى وليلى في الإنشاد، والمردان في الشمع، ثم يزم الدنيا بعد هذا؟ قولوا لنا من يتلهى بالناس إلا هؤلاء. ولكن من مرت عليه زرجنتهم فإنه أخس منهم. اكتفي على هذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.